بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. في بادئ الأمر نتبرك بهذا الدعاء الذي ورد قبل المطالعة والتعلم: اللهم أخرجني من ظلمات الوهم، وأكرمني بنور الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك يا أرحم الراحمين. الظاهر مثل هذه الأدعية إشارة إلى ما قاله الإمام الصادق عليه السلام لعنوان البصري: ليس العلم بكثرة التعلم، بل هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده أن يهديه. فكم من عالم قد قتله جهله. إذا كان العلم بمعنى ما ينعكس في العقل، وكم من عالم قد قتله جهله. وأفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. ولذلك إذا لم يكن هذا متنورا بنور الله تبارك وتعالى وهدايته، لكان كلها وهم وكلها خيال وكلها في الحقيقة بعد عن الله تبارك وتعالى، ظلمات بعضها فوق بعض. ولذلك نطلب من الله تبارك وتعالى أن يخرجنا من ظلمات الوهم، ويكرمنا بنور الفهم، وأن يفتح علينا أبواب رحمته، وأن ينشر علينا خزائن علومه، برحمته وبرحمتك يا أرحم الراحمين. بعدما انتهينا من بحث صلاة الجماعة، السيد رضوان الله عليه ورد في أبواب الخلل في الصلاة، المسائل التي تتعلق بالخلل في الصلاة، فقال: فصل في الخلل الواقع في الصلاة، أي الإخلال بشيء مما يعتبر فيها وجودا أو عدما. الأشياء الذي مشروط الصلاة إما جزءا وإما شرطا، وجودها أو عدمها. مسائل: المسألة الأولى، الخلل إما أن يكون عن عمد، أو عن جهل، أو سهو، أو اضطرار، أو إكراه، أو بالشك، ثم إما أن يكون بزيادة أو نقيصة. فهذه الحالات حالات التي يوجب الخلل: عن عمد، أو جهل، أو سهو، أو اضطرار، أو إكراه، أو بالشك، يعني أن شك الإنسان في شيء يصير خللا في صلاته، وكشك بين يعني بين ركعات فرض الله تبارك وتعالى الأولى والثانية، ثم إما يكون بزيادة أو نقيصة. والزيادة إما بركن أو غيره، ولو بجزء مستحب كالغنوت في غير الركعة الثانية، لأن يأتي بالغنوت في الركعة الأولى أو الثالثة أو غيرها، أو فيها في غير محلها، بدلا أن يأتي بالركوع قبل بالغنوت قبل الركوع أتى بالغنوت بعد الركوع مثلا، أو في غير محلها، أو بركعة الناقص بركعة، لأن الزيادة ركعة. والنقيصة إما بشرط ركني كالطهارة من الحدث والقبلة، أو بشرط غير ركني، أو بجزء ركني أو غير ركني، أو بكيفية كالجهر والإخفات والترتيب والموالاة، أو بركعة زيادة ركعة، يعني نقصان ركعة أفضل. يعني أولا ذكر موارد الزيادة، ثم ذكر موارد النقصان. بالنسبة إلى الخلل، ما معنى الخلل؟ الخلل الظاهر معناه واضح، ولكن مع ذلك نشير إلى قول اللغويين أن في الصحاح قال: الخلل بالتحريك الفرجة بين الشيئين، والجمع خلال، والخلل أيضا فساد في الأمر. وجاء في مصباح المنير كذلك الخلل اضطراب الشيء وعدم انتظامه، هكذا فسروا الخلل. أن الإمام الخميني رضوان الله عليه يقول قد فسر بتفاسير، يعني الخلل، الفساد والوهن والنقص والاضطراب وغير ذلك، والظاهر أنها مصادر عنوانه لا معان مختلفة له بأوضاع. يعني ما ذكره من الفساد أو الوهن أو النقص أو الاضطراب وغير ذلك، هذا ليس معنى الخلل بل ما يتحقق به الخلل. يعني هذا العنوان عنوان الخلل يتحقق إما بفساد أو بالوهن أو بالنقص أو اضطراب، فعلى ذلك ليس الخلل له معان كل هذه يكون معان، كما يقول مثلا العين يأتي بمعنى النابع ويأتي بمعنى الباصرة ويأتي بمعنى الذهب وما شابه ذلك، لا، هذا محقق لعنوان الخلل. ولذلك قال والظاهر أنها مصادق عنوانه لا معان مختلفة بأوضاع وضع لهذه المعاني. فإذا وقع في ماهية تركيبية حقيقية أو اعتبارية شيء مما ذكر يقع فيه الخلل والاختلال. يعني إذا كان شيء أخذ في ماهية شيء مركب، سواء كان هذا الماهية ماهية حقيقية خارجية أو ماهية اعتبارية، إذا أخل بشيء مما فيه هذا يسمى خلل. يعني إذا نقص أو زاد شيء مما هو مأخوذ في ماهية شيء، هذا القاع إذا لم يكن له عمود هذا فيه خلل، إذا لم يكن له باب يكون خلل. وكذلك في الاعتباريات، في الصلاة، صلاة لم يكن له ركوع هذا فيه خلل وغير ذلك من الأمور. فمعنى الخلل واضح لا حاجة إلى أن نقف أكثر من ذلك. نعم، فعلى ذلك الصلاة الذي نحن نريد أن نبحث عنها عبارة عن حقيقة أو ماهية مركبة من أجزاء، ولكن تركيبها اعتباري، واقعها أمر خارجي. أنت تكبر، تقرأ الحمد، تركع، تنحني، تسجد، ولكن هذه الأعمال أنت تشكل شيئا واحدا تسمى بالصلاة أو يسمى بالصلاة، هذا باعتبار الشارع. شارع المقدس طلب منا الصلاة ثم أمرنا بأن نأتي بتكبيرة الإحرام والنية وأن نكون متطهرا وثيابنا طاهر وبدننا طاهر، ثم بعد ذلك نقرأ سورة الحمد، ثم نأتي بسورة من سور القرآن، ثم نركع، ثم نسجد. كل هذه الأجزاء أجزاء، وهذه أجزاء جعل الشارع اعتبرها مجموعة الأجزاء صلاة. فالصلاة عبارة عن شيء أولها تكبير وآخرها تسليم، فوحدة هذه الأجزاء وحدة اعتبارية، وإلا في الواقع في الخارج أمور متسرمة. إنما تقرأ سورة الحمد تذهب وتأتي بسورة كذا، عندما أنت في السجدة لست في ركوع. فالله تبارك وتعالى اعتبر مجموع هذه الأعمال المتعاقبة بهذا الترتيب المعين سماه صلاة، وأوجب علينا أن نأتي بهذا الأمر. هذا بالنسبة إلى الصلاة. أما كلامه رضوان الله عليه، نقف عند كلامه. قال الخلل إما يكون عن عمد أو جهل أو سهب أو إصرار أو إكراه. يمكن أن نقول هذا التعبير أنه جعل الستة أمور مترادفة فيما بينها، إن جعلها في رديف بعضهم البعض في مرحلة واحدة، كأنه جعل الخلل هذه الأقسام الستة، بينما هذه الأقسام ليست يعني في أرض واحد. إنما يقول أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهب أو إصرار. الجهل والإصرار والإكراه كلاهما عمد. العمد عبارة عن شيء أنت تقصده أن تعمل، في مقابل السهو. فالعمد الإنسان الذي جاهل يعمد بفعل الشيء، إن الجاهل عندما يعمل شيئا لا يدري هو عامد إلى هذا الشيء، ولكن سبب عمده وقصده الآن بمعنى القصد يقصد هذا الشيء لأنه لا يدري أنه غير واجب أو لا يجوز. فعلى ذلك الجهل والاضطرار، الإنسان المضطر إنما يبيع بيته للاضطرار وعامد إلى البيع يقصد البيع واقعا. كذلك الإنسان المضطر في صلاة مثلا أن يتقي خوفا على نفسه هو عامد إلى هذا الأمر، أو المكره الذي يكرهونه على أمر هو عامد على هذا الشيء، الظالم وقف على رأسك ويريد أن يضربك ويقول افعل كذا، أنت تفعل، أنت تفعل وأنت عامد. فعنوان العمد عبارة أما يقصده الإنسان، سواء كان سبب القصد مصلحة في نفس الشيء له أو مصلحة من جهة أخرى كالاضطرار والإكراه أو جهله بالواقع. فعلى ذلك هذا التعبير منه غير مناسب، أجعل ذلك في جنب بعضها البعض. فالأولى كان أن يقول بدلا أن يتكلم هكذا، الأولى أن يجعل أن يقول مثلا هذا نحن قلنا قياس أن يقول أن المصلي في الخلل الصادر عنه إما عامد أو ساهي، والعامد يعمد إلى الإخلال عن علم أو عن جهل، والعالم بالإخلال إما يكون من دون عذر يتعمد بالإخلال أو يكون مضطرا فيه أو مكرها عليه، والجاهل إما مقصر أو قاصر. والشك كذلك في مقابل هذا الأمر، شك عنوان آخر، إنسان إذا شك في أثناء صلاته هل أتى مثلا ركعة واحدة أو اثنين أو الثلاثة صلاته باطل. فكذلك الشك أمر طارئ على نفس المصلي في مورد الأجزاء والشرائط زيادة أو نقيصة، يشك هل أني أتيت بالركوع أو لا، أتيت بالسجدة أو لا، هذا الشك أمر طارئ على نفسه، وهذا يعني كثيرا ما يضر يبطل الصلاة. وفعل ذلك المفروض أن لا يجعل هذه الأمور بعضها في جنب بعض، هناك الخلل إما يكون عن عمد أو عن سهو، والعمد على أقسام، إما عن علم يعني باختياره يعمل، إما مضطر وإما مكره وإما جاهل. وكذلك الشيء الذي هو يشك كذلك من موارد الخلل. النقطة الأخرى، لابد أن نعلم أن لو لم يكن عندنا دليل على اكتفاء ببعض الأجزاء الذي يقع فيه الخلل أو معالجة هذه الأمور لقلنا أن أي خلل حصل في الصلاة موجب لبطلان الصلاة. يجب على العبد إذا أخل في شيء من الأشياء سواء كان عن عمد أو عن اضطرار أو عن إكراه يجب عليه أن يأتي مرة ثانية، إلا أنه أدلة جاءت في مورد الاضطرار ومورد الإكراه، وأدلة جاءت إذا تجاوز قاعدة التجاوز، قاعدة الفراغ، قاعدة مضي الوقت، هذه القواعد تسهيل من الشارع أفانا وقبل منا الأمل الذي فيه خلل. كذلك الشك، إذا شك الإنسان في أي جزء من أجزاء سواء كان ركنيا أو غير ركنيا، العقل يقول يجب عليك أن تأتي مرة ثانية، أن المولى طلب عنك أن تأتي بصلاة جامع لهذه الأجزاء والشرائط، إذا شككت في إتيان جزء عليك أن تعيد، لأنك لا تدري أتيت بواجبك أو لا. الاشتغال اليقيني يستدعي براءة يقينية، وهذا حكم العقل. ولكن ببركة الروايات التي وردت ما دلنا عن الشارع أن الله تبارك وتعالى قد تسهل علينا بأمور نأخذ بتلك الأمور لمعالجة صلاتنا عند الخلل أو لعدم الاعتناء بالمشكوكات الذي شككنا إذا كان بعد التجاوز أو بعد خروج الوقت أو بعد الفراغ من الصلاة، هذه أمور تأتي أدلتها، ولو لم تكن تلك الأدلة لقلنا أي خلل سواء كان في أجزاء أو الشرائط مبطل للصلاة، أو بعبارة أخرى موجب لوجوب الإعادة، قد يكون في الشك في الواقع كان صحيحا، ولكن أنا لا أدري الواقع، ما دام لا أدري هل عملت بما أمرني الشارع المقدس أو لا، علي أأتي مرة ثانية بشكل كامل. الإمام الخميني رضوان الله عليه جعل هناك عبارة في بيانه، قال أن كل نقص أو احتمال نقص وقع في الصلاة يوجب بحسب القاعدة الأولية فسادها، أو الحكم بالفساد من غير فرق بين العلم بحصوله أو الشك فيه، ومن غير فرق بين الأركان وغيرها، ولا بين عروض الشك في الركعات في المحل أو بعد الصلاة، فالفساد بحسب الحكم أعم من الظاهري الجامع بين جميع موارد الخلل المذكورة في مباحثه. أعم من الظاهري غرضه أعم من الظاهري والواقعي، يعني ولو أنه أنا أشك هل أتيت بأربع ركعات بعد فراغ من الصلاة، أو مثلا في الركعة الثانية هل ركعت أو لا، واقعا يمكن أن ركعت ولكن محكوم بعدم الركوع في الظاهر لو لم يكن دليل الفراغ، لو لم يكن هذه أدلة لقلنا على الإنسان الذي ولو بعد الصلاة وبعد الوقت يشك في صلاته هل أتى بالركوع أو لا، عليه أن يعيد. هذا بالنسبة على هذه المقدمة. ثم نأتي، هناك السيد رضوان الله عليه ذكر هناك أمرا، قال ولو بجزء مستحب كالقنوت، الأجزاء المستحبة كذلك لها موارد خاصة، إذا جعل القنوت في الركعة الثالثة هذا خلل في الصلاة، وإذا نقص خلل في كمال الصلاة وليس في أصل الصلاة. هنا كلام للسيد الخوي رضوان الله عليه، ونحن ذكرنا هذا المبنى منه قبل سنوات ولا بحث بإعادته كلامه، أنه رضوان الله عليه يحتاج إلى الدقة كذلك. أما في الجزء الاستحبابي فلا موضوع لهذا البحث، يعني بحث الخلل يأتي لا يأتي في الأجزاء الاستحبابي. خلاصة الكلام هي أن أجزاء الاستحبابي ليس جزءا في الصلاة، القنود ليس من أجزاء الصلاة، الأذكار أكثر من الواجب ليس جزءا من الصلاة، كلها عبارة عن مستحبات مستغلة تؤتى بها في ظرف الصلاة. فهذا من كلمات رضوان الله. ثم بيانه في هذا الأمر فلا موضوع لها لهذا البحث، إذ لا وجود له كي نتصور فيه الزيادة أو النقص، ليس جزءا حتى هو زاد أو نقص، لما عرفت مرارا من منافاة الجزئية للاستحباب، إذ أن مقتضى الأول الدخل في الماهية وتقومها به لتركبها من، ومقتضى الثاني عدم الدخل وجواز الترك. أنه رضوان الله عليه يقول لا يمكن الجمع بين الواجب والمستحب، أن يكون شيء بعض أجزائه واجب وبعض أجزائه مستحب، لأن الواجب الشيء الذي دخيل في ماهية الشيء والماهية متقوم به، ولكن الشيء الذي مستحب معناه أن هذا الشيء لا يتوقف به، فهو خارج عن ماهية الشيء، وإذا كان خارجا عن ماهية الشيء ليس جزءا له، فعلى ذلك الشيء المستحب لا يمكن أن يكون جزءا للواجب عقلا، ولذلك لا بد أن نعتبره خارج الواجب وهو ظرفه إتيانه في الواجب، يعني في أثناء الصلاة. ومقتضى ثاني عدم الدخل وجواز الترك، وهذا من غير فرق بين جزء الطبيعة وجزء الفرد. أنه رضوان الله عليه يقول الطبيعة التي نقول الطبيعة الإنسان بما هو إنسان ليس إلا إنسان، الماهية بما هي ليست إلا هي، هذا الكلام معلوم وواضح. هو يقول أن الفرد عبارة عن تحقق الماهية ليس أزياد، فإذا كان الفرد تحقق الماهية وليس أزياد، فعلى ذلك لا يمكن أن يكون الجزء المستحب الذي لا يتقضم به الماهية لا تتقضم به الماهية أن يكون جزءا للماهية. فعلى ذلك الأجزاء المستحبة في الصلاة ليست من الصلاة. نعم. ومقتضى ثاني عدم الداخل وجواز، وهذا من غير فرق بين جزء الطبيعة وجزء الفرد، إذ لا يزيد هو عليها إلا بإضافة الوجود. يعني الفرق بين الفرد والماهية، الماهية ماهية بماهية، ولكن الفرد ماهية موجودة أضيف إلى الماهية الوجود، صار ماهية موجودة وإلا نفس الشيء لا فرق بينهما بإضافة الوجود. ففرد الطبيعة ليس إلا الطبيعة الموجودة بعينها، ولا يزيد عليها من حيث كونه فردا لها بشيء أصلا. وأما سائر الملابسات والخصوصيات التي تقترن بها الأفراد مما يوجب المزية أو النقيصة أو لا يوجب شيئا منهما، فهي خارجة عن حقيقة الفرد، كخروجها عن نفس الطبيعة، بما أن الطبيعة ليست إلا هي، فما كان ليس مقوما للطبيعة هي خارج عن الطبيعة، سواء وجدت الطبيعة في الخارج أو كان في مرحلة التصور والعقل. جزء الطبيعة وجزء فرد، إذ لا يزيد هو عليها إلا بإضافة الوجود، ففرد الطبيعة ليس إلا الطبيعة الموجودة بعينها، ولا يزيد عليها من حيث كونه فردا لها بشيء أصلا. وأما سائر الملابسات والخصوصيات التي تقترن بها الأفراد مما يوجب المزية أو النقيصة أو لا يوجب شيئا منهما، فهي خارجة عن حقيقة الفرد، كخروجها عن نفس الطبيعة، وإنما هي من العوارض اللاحقة للأفراد، كقصر الزيد وطوله وسواده وبياضه ونحو ذلك. ويقول أن قصر الزيد ليس فيها الإنسان، بما أنه إنسان إنسان ليس أكثر ولا أقل، فعلى أن قصر الزيد ليس لإنسانيتي شيء خارج عن حقيقة الإنسانية. نعم. وقصر زيد وطوله وسواده وبياضه ونحو ذلك فإنها غير مقدمة لفرديته للإنسان، كما أنها غير دخيلة في الطبيعة نفسها، فلا يتصور التفكيك بفرض شيء جزءا للفرد وعدم كونه جزءا للطبيعة كما لا يخفى. وعلى الجملة فالجزئية تسابق الوجوب ولا تكاد تجتمع مع الاستحباب، عندما صار جزءا للواجب هو جزء للواجب لابد أن يكون واجبا، جزء الواجب واجب، ولا تكاد تجتمع مع الاستحباب. فالجزء الاستحبابي غير معقول، وما يتراءى منه ذلك كالقنوت فليس هو من الجزء في شيء، بل مستحب نفسي ظرفه الواجب، فلا تتصور فيها الزيادة كي تشمله أدلة قادحية الزيادة. نعم، الإتيان به في غير مورد الأمر به بعنوان أنه مأمور به تشريع محرم، يقول أن القنوت ليس من الصلاة، ولكن ظرف القنوت في الركعة الثانية بعد القراءة، فمن أتى به في غير هذا الظرف تشريع محرم، لا أخل بصلاته، إنما جاء بشيء محرم في أثناء الصلاة، لأنه لم يجعل الغنود للركعة الثالثة أو الأولى، تشريع محرم. نعم. إلا أن حرمته لا تسري إلى الصلاة كما هو ظاهر، ولكن هذا حرام لا يضر بالصلاة، فصلاته سيئة، كما أنه رضوان الله عليه ومن ذكرها أنه مثلا يرى أنه من قرأ سورة في صلاته رياء ثم أتى بسورة من غير رياء أنه أصى في أثناء الصلاة، ولكن صلاته صحيحة. وبما أن الوقت إذا أردت في بيان هذا الأمر ورده يحتاج إلى الزمان، نتركه غدا بشرط أن تطالعوا كلام السيد رضوان الله عليه بالدقة، حتى إذا تكلمنا شيئا وفيه كان مناقشة أن تناقشوا ونحن نقبل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.